أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من إتمام دلالة مقبولة عمر بن حنظلة، يقع الكلام في بقية الرواية. الرواية الثانية في هذا المجال هي الرواية الخامسة من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، صفحة 108 من الجزء 27 من الوسائل. وهذه الرواية هي رواية سماعة التي تقدمت معنا في روايات التخيير، وكان المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه يقول بأنها من روايات التوقف، واحتملنا في مراده أكثر من احتمال ووافقناه على بعض الاحتمالات المذكورة. نقرأ الرواية لنتذكر إن شاء الله. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه. قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. قلنا بأن هذه الرواية تدل بحسب ظاهرها على التوقف من جهة الأمرين المرويين، حتى يلقى من هو حجة في حقه، والظاهر أنه الإمام عليه السلام. إذا تعدينا من الإمام غاية ما نتعدى له من يكون قوله حجة وليس هو الراوي العادي، وإلا الراوي العادي راوي ثالث في مقابل الراويين، يعني راح يصير يدخل حلبة التنافي كما هو واضح. فإذا توسعنا، وهذا خلاف الظاهر يعني، لكن رأيته في بعض الكلمات، نتوسع إلى الفقيه والمقلد يعني، فإن الفقيه إذا أخبر حجة على المقلد، فهذا خلاف الظاهر يا إخوان، انصاف خلاف الظاهر، لأن الفقيه هنا مشكلته نفس المشكلة فيما لو وردت الروايتان، لأن الفقيه إما هو مكلف كبقية المكلفين، يعني فيه جهتان، جهة كونه مكلف كبقية المكلفين أمر نهي لابد وأن يعمل بأحدهما، والجهة الثانية هي أن قوله حجة من باب رجوع الجاهل إلى العام. لا أريد الآن أن أتحدث عن أن الفقيه في ذلك الزمن هو راوي وليس بأكثر، رأيت الأمر راوي معزز مش راوي عادي، راوي يعلم شيئا من قضاياه. ما كان الاستنباط التفريعي وهذه التعقيدات موجودة في ذلك الزمن. الخصيص بالإمام الذي سمع كثيرا من الإمام في الغالب هو الفقيه في ذلك الوقت، طبعا على درجات أيضا بقدر خبرته. مو مهم، المهم أنه إذا أراد أن يفتي أيضا لابد له من مخرج على مستوى الفتوى، فهو لا يصح كونه مخبرا، هو يحتاج إلى الخبر أيضا. على كل حال فهو في ساعتين حتى يلقى، قلنا في ذلك الوقت ظاهر في ساعة، يعني في ساعة عن العمل بأيهما، لأن كلاهما ضيق. الآمر يضيق في طرف الإلزام الفعلي، والناهي يضيق في طرف الإلزام بالترك كما هو واضح، فلا يناسب أيهما التوسعة كما هو واضح. وبقرينة حتى يلقى من يخبره، يعني أنه لا يعمل بأي منهما. الرواية رواية التوقف بهذا المعنى بلا شك ولا ريب، غاية الأمر هي دالة على التوقف في المورد الذي يستطيع أن يلقى من يخبره. أما حيث لا يستطيع أن يلقى من يخبره فماذا؟ هنا ما موجودة القرينة التي كانت موجودة في مقبولة عمر بن حنظلة. مقبولة عمر بن حنظلة عللت بأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. بهذه القرينة ومعززات ذكرناها بالأمس قلنا بأنه لا يفرق بين سرعة اللقية وإمكانية سرعة اللقية وبعد اللقية، لأنه يعني إذا اللقاء بعيد يجوز أن يلقي نفسه في الهلكات؟ لا معنى. عنوان الإلقاء في الهلكات غير قابل للتخصيص والتقييد، يعني لا يجوز إلقاءك نفسك في الهلكات أو إلقاءك نفسك في الهلكات إلا إذا كنت لا تستطيع أن تلقى الإمام، فيجوز لك أن تلقي نفسك في الهلكات، هذا غير محتمل. وقول بعضهم هناك، لعلي لم أذكر هذه النكتة بالأمس، إنه مع القول بالتخيير لا يكون اختيار أحدهما وقوع في الهلكة، فلا يصح الاستدلال. نقول نفسها الرواية التي يراد أن يستدل بها على التخيير معارضة برواية ظاهرها أن التقحم مع التعارض بالعمل بأحدهما بعينه ظاهر في أنه شبهة وعمل بالشبهة ووقوع في الهلكة أو مظنة الوقوع في الهلكة، فهو يصبح معارضا لذلك الدليل. جيد، فهو في رتبة رواية التخيير إذا دلت الأدلة على التخيير. هنا لا توجد هذه القرينة، ما عللت بهذا التعليل؟ قال كيف يصنع؟ قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في ساعة حتى يلقاه. يقال ظاهرة الرواية في أنه حيث يتمكن من لقاء من يخبره، وأنتم اخترتم سابقا في روايات التخيير أن الظاهر من يخبره هو الإمام عليه السلام، وهذا لا يصح إلا حيث يتمكن الإنسان في العادة من لقيا الإمام ولو بعد مدة يسير، لا إذا ما سد الباب كما هو الحال في عصر الغيبة. فهي لا تكون دالة على التوقف في هذا المجال، هكذا يقال، فلا تستطيع أن تكون معارضة لروايات التخيير إذا ما أردنا أن نحكمها بلحاظ لا نتمكن فيه طرا من لقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيخبرنا فيخرجنا مما نحن فيه. هذا الكلام كلام وارد في كلام جملة من المحققين، منهم السيد الخوئي ومن قبله ومن بعده، متكرر هذا الكلام بشكل ملفت للنظر في كلمات المحققين. لكن نقول إذا آمنا بدلالة الرواية حتى في عصر ظهور الإمام عليه السلام، فهذا يعني أننا نستطيع أن نرجع إلى العمومات الفوقانية إذا كانت ترخيصية في مقابل الآمر والناهي في الواقعة اللذين فرضا في هذه الرواية. وإذا لم يوجد العموم الفوقاني فيعني هذا أننا نستطيع أن نأخذ بالأصول العملية الترخيصية في مقابل هاتين الروايتين الآمرة والناهية. أيضا إذا كان مقتضى العموم الفوقاني أو الأصل العملي موافقة أحدهما أيضا نعمل على طبقه، لكن لا من باب العمل بأحدهما، نحن في سعة من جهة العمل بأحدهما وإن توافقت النتيجة. فنقول إذا كان الحكم الشرعي الواقعي هو حجية أحد المتعارضين فكيف يمكننا أن نجري أصلا ترخيصيا أو أن نأخذ بعموم فوقاني. نعلم تفصيلا عدم كونه هو الوظيفة في المقام. توضيح ذلك أنه إذا كان الحكم الشرعي يقتضي حجية أحد الإلزامين المفروضين في مورد الرواية فتركهما والعمل بالترخيص عمل بما نعلم بالضرورة أنه ليس هو الوظيفة الفعلية في حقنا. يعني الأخذ بالبراءة في مقابل أحد الإلزامين الأمر والناهي يعني الأخذ بالترخيص في مورد نعلم بحجية أحدهما بحجية لا تخرج عنهما. مش عم بحكي على مستوى نعلم بحكم واقعي لا يخرج عنهما إذ قد يكونان كاذبين غير مطابقين للواقع، لكن على مستوى الحجية لا شك ولا ريب أن أحدهما حجة والحجية حكم واقعي وإن كان المؤدى حكم ظاهري كما هو واضح. هذا المعنى غير قابل للتفصيل بين إمكانية اللقية وعدم إمكانية اللقية، لأنه من هذه الجهة يعني أن الحكم الحجة في حقي هو أحد ما تضمنه أحد الخبرين المتنافيين، فالعدول عنهما إلى أصل ترخيصي أو عموم يقتضي الترخيص في المقام نعلم بتخصيصه إما بالأول وإما بالثاني الإلزاميين. هذا يعني بلا شك ولا ريب أن الحجية قد جعلت لما نعلم تفصيلا بارتفاع حجيته وإن تردد تعيينها بين الآمر وبين الناهي. وهذا المعنى لا يحتمل حتى لو أمكننا أن نلاقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا جعله الشهيد الصدر. تتذكروا من القرائن أن الرواية أو نظير هذا بشكل مختصر أن الرواية لا تتعرض للفقهيات بل تتعرض للعقائديات، فهي التي تقبل الإرجاء، ورددنا على هذا الفهم في ذلك الوقت، فإننا نتصور ذلك في الفقهيات، والتعبير بالآخر تكرر في روايات أن تتحدث عن الفقهيات كما في مقبولة عمر بن حنظلة وغيره. فلماذا خصت هذه الرواية بهذه الملحوظة منه رضوان الله تعالى عليه دون غيرها؟ على هذا الأساس نحن لا نحتمل الفرق يا أخوان بين عصر الحضور وإمكان اللقية خلال أشهر أو خلال سنة في على أقصى التقادير، ولو بإرسال من خبر مع من يذهب إلى الحج في موسمه فيلقى الإمام عليه السلام، وبين عصر الغيبة من هذه الجهة، إذ لو كانت الحكم على مستوى الحجية هو التخيير بينهما لما كان هنالك معنى للتوسعة بمعنى تركهما معا والرجوع إلى العموم الترخيص الفوقاني أو الأصل العمل الترخيصي، لأنه سوف يكون إجراء الأصل مع العلم التفصيلي بعدم صحة إجرائه في المقام، إذ الحجة لا تخرج عن أحدهما كما هو واضح. من هنا نحن قلنا بأن هذه الرواية توافق القاعدة التي وهي دليل الحجية الذي يقتضي عدم حجية أي من المتعارضين في مورد التعارض، وليست تأسيسا لشيء جديد. نعم، هذا معنى التوقف هنا. وعلى هذا الأساس فالرواية الإنصاف أنها دالة يا إخوان على الإرجاء حتى يلقى الإمام، وهي لا تخص بذلك الواقع. فإذا لم نستطع أن نلقى الإمام فيبقى الأمر مرجئا وأنت موسع عليك من باب أن اقتضاء الحجية في كل منهما ينافي الآخر فلا حجية لأحدهما، وهو معنى عدم كون أحدهما حجة. إذا أحدهما ليس بحجة لا مانع من الرجوع إلى العموم الفوقاني. وافق أحدهما أم خالف الاثنين فكان ترخيصيا، خالف الأمر والنهي. مطلب دقيق يا أخوة، جيد ها وسريع. لا بس إن شاء الله خير. معاش في ايدك قلتوا اخر شيء. جيد، الرواية اللاحقة في هذا المجال هي الرواية السادسة من الباب. صار عندنا روايتين تامتين سندا ودلالة. طبعا رأيت في بعض الكلمات أن رواية سماعة ضعيفة سندا، وهذا أمر لم أفهم وجهه في أشخاص، ولم يشر صاحبه إلى سبب رميها بالتضعيف، مع أنها واضحة الصحة رواية سماعة. صح بمعنى الاعتبار طبعا، لأن سماعة واقفة. الرواية السادسة من الباب، قال الكليني هذا ما له داعي. الرواية السادسة ما لها علاقة بمحل كلامنا، هذه مرسلة الكليني في روايات التخيير وقد تقدم. طبعا على بعض الوجوه حتى رواية الكليني يا إخوان، وبأيهما أخذت من باب التسليم وسعاك، وبأيهما أخذت من باب التسليم وسعاك، ذكرها الكليني بعد روايات علي بن إبراهيم. وبأيهما، أحدهما يأمر والآخر ينهى. إذا تأخذ من باب التسليم بواحد منهما يسعك ذلك. هذه الرواية تعني العمل بالإلزام الترك إلزاما. كيف من باب التسليم؟ ما قال في كل روايتين في المورد، في مورد دوران الأمر من المحظورين. أحسن. أنا الآن العموم الفوقاني لا يخلو أمره، إما ترخيصي أو الأصل العمل الجاري في الواقع، وإما موافق لأحدهما. إذا ترخيصي بين الفعل والتارك لا يخلو أمري من أن أفعل أو أترك، فأوافق عملا أحدهما. إذا فعلت وافقت الأمر في التوصليات طبعا. إذا تركت وافقت النهي. فكأن الكليني يريد أن يقول بأن الرواية الأولى واضح أنها دالة على التوقف والإرجاع حتى يلقى الإمام. الرواية الثانية تقول بأي في المورد بأيهما أخذت من باب التسليم، مش من باب الحجية، من باب التسليم لما ورد عنهم. ها؟ نسلم لهم، يعني رجاء أن يكون هو الوارد عنهم. ففي مورد دوران الأمر المحظورين أمر نهي، إذا أخذت بأحدهما من باب التسليم يوافق في الحقيقة من حيث العمل، يوافق إما عموم فوقاني أو أصل ترخيصي أو عموم فوقاني أو أصل يقتضي الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك. فعمليا أنا إذا أخذت بأحدهما ففعلت، وكان العموم الفوقاني أمر، فالنتيجة واحدة. إذا تركت كان العموم الفوقاني ناهي، فبها ونعمة. أنتم بيحصل التخالف إذا أخذت بالأمر وكان العموم الفوقاني ناهي. عرفتوا كيف؟ أو أخذت بجانب الناهي وكان الاستصحاب استصحاب الوجوب. هون تتخالف العملان. عموما هذه الرواية يا إخوان مرسلة وهي لا حجية فيها على الإطلاق. ماشي.
لأن أو فعل أحدهما توقف الآخر.
كيف؟
عود الأمر والنهي.
إيه مو مشكلة التوقف، يعني عمليا إذا فعلت أحدهما أنت عصيت الآخر.
توقفت بالآخر.
إيه بس ما أنك عصيته، ما هو نفس الموضوع، أحدهما يأمر والآخر ينهى، إما أن تفعل وإما أن تتركه، واحد من اثنين. الرواية اللاحقة هي الرواية 21 من الباب. رواية جميلة جدا يا إخوان، لكن ما فينا نقرأها من أولها إلى آخرها. يرويها الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام. عن أبيه يعني علي بن بابويه صدوق الأول، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعا، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، هذا يرجع في نسبه إلى ميثم الطماع أو ميثم هي الأصح الميثمي. جيد، كل السند ما في مشكلة، فعندنا بس محمد بن عبد الله المسمعي. محمد بن عبد الله المسمعي يا إخوان هو أحد المتهمين بالغلو والتخليط، وأحد الأشخاص الذين استثناهم الشيخ ابن الوليد وتبعه على ذلك الصدوق من مشايخ صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القرني. الشيخ الصدوق أخرج له بعض الروايات في كتبه، وعندما يخرج له رواية يعتذر عن إخراجها ويبين السبب في إحدى الروايات في عيون أخبار الرضا، يقول: وفي السند المسمعي وشيخنا ابن الوليد كان سيء الرأي فيه، إلا أنني قرأت عليه هذه الرواية من كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله فلم ينكرها، فأنا أخرج من العهدة في هذا الأمر. ليش؟ لأن شيخي لم ينكر هذه الرواية مع أن الشخص كان سيء الرأي فيه. هذه رواية الميثمي بعد ما يرويها الصدوق يقول: نقلت هذا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله هل أدي بيكتفي بكتاب من لا يحضره الفقيه، بكتاب العيون أخبار الرضا. شو يعني؟ شو بده يقول؟ بده يقول إنه هذا المسمعي وإن كان رجل ضعيف، لكن أنا نقلتها من كتاب سعد بن عبد الله، وسعد بن عبد الله كتابه في الفقيه يقول من الأصول في مقتبل الفقيه، عندما ذكر بعض مصادر كتابه أهمها ذكر من ضمن الكتاب كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وقال بأنها من الأصول التي عليها المعول وإليها المرجع. هذا البحث صار منشأ، لأن البعض يوثق كل من هو صاحب أصل، وبعضهم يوثق كل رواية وجدت في أصل ولو لم يوثق صاحب الأصل. إيش هذا؟ بحث رجالي متشعب ومهم إنصافا، ولم يثبت عندنا وثاقة جميع أصحاب الأصول طبعا، ولا وثاقة كل الرواة إذا ما وجدت رواة في الأصول، لأن الصحيح أن الأصل هو الذي يرويه صاحبه عن الإمام مباشرة، فما في سند عادة إلا نفس الراوي اللي هو صاحب الأصل. لا لا، الشيخ الصدوق الكلمة الثانية قايلها في الفقيه، الرواية ناقلها وين؟ في عيون أخبار الرواة. إذا المسمعي ما إله توثيق عندنا للأسف، لو إله توثيق أنا ما بأمن بكل هالحكي، لأنه الوليد والصدوق كان لهم آراء في الغلو شاذة فيها تفريط، ها؟ بلا شك ولا ريب. فنسبة شخص إلى الغلو لا تعني تضعيفه في نظرنا من قبل ابن الوليد والصدوق. الغلو لأن شأنهم في قوم شأن خاص على كل حال في ذلك الوقت، مش كل أهل قوم، هذه المجموعة شو؟ غلو هي الراوي، لكن الشيخ الصدوق وابن الوليد حتى لو قالوا مغالي أول درجات الغلو عندهم نفي السهو عن النبي، بيقول لك في كتاب الاعتقادات: ومن علامة المغالين أنهم ينسبون مشايخ القوم إلى التقصير. لذلك الوقت بيجي الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد يرد يقول: ليست نسبة أحد إلى التقصير غلوا، والإنصاف أن كثيرا من مشيخة قوم كانوا على التقصير، صريحا يحكي الشيخ المفيد. عموما هذا بحث يطول في محله، إيه مش صحيح ما يقوله المحقق التستري صاحب قاموس الرجال إنه أهل قوم ما كان لهم مسلك خاص في الغلو، على كل حال كان لهم مسلك جزما وهذا معلوم وواضح لدينا وشواهده أكثر من أن تحصى في هذا المجال. لكن الأهم من هذا إنه المسمعي أساسا ما له توفيق يا إخوان. وجود كتاب في رواية في كتاب مشهور لا يعني وثاقة الراوي ولا يعني بالضرورة الوثوق بالرواية، فإن كثير من الروايات التي أخرجوها ناقشنا في أسانيدها فوجدناها ضعيفة حتى في كتاب الفقيه بالصدوق. كثير من الروايات التي نقلها مرسلات وزعم أنه يفتي بها فيما بينه وبين الله رضوان الله عليه وجدناها مسندة في كتب أخرى وضعيفة الإسناد. على هذا الأساس نحن نثق بهؤلاء العلماء وهذه الكتب، لكن بحث صناعي على هذا خير إن شاء الله يا مولانا. ولد بس ما وثق بدعاء الحج. رضوان الله تعالى عليه.
يعني قوله الله مش بالمطلق.
آمنا به، آمنا به. جيد. أنه سأل الرضا عليه السلام من الميت يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الشيء الواحد، فقال عليه السلام: إن الله حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع إلى أن يقول يا إخوان. بعد ذلك بيسأل عن خلاف بين الأحاديث إلى أن يقول في نهاية المطاف: وأما ما كان أو وما كان في السنة نهي إعافة وكراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخص فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا. واضح كراهة واستحباب، وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علما فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. البعض كسيد الإمام رحمة الله عليه زج بهذه الرواية في ضمن روايات التوقف والإرجاع، مع أن ظاهر الرواية هنا التوقف والإرجاء بمعنى آخر غير محل بحثنا يا إخوان. المقصود أنه لا حق لأحد أن يشرع من عنده في كتاب الله في سنة الرسول صلى الله عليه وآله بما يشمل خبر الإمام المعصوم صلى الله عليه. أما ما لم تجدوه هنا أو هنا أو هنا فأنتم ليس لكم أن تقولوا فيه شيئا، سلموا لنا واتركوا الأمر إلينا، وإذا وجدنا المصلحة في إخباركم أخبرناكم، لا تتكلفوا أمرا ليس لكم أن تكلفوه، بل كفوا حتى يأتيكم البيان من أهله. وهذا المعنى ليس واردا في الخبرين المتعارضين كما هو واضح. اللي خلى السيد الإمام يقول هذا الكلام هو ما ورد، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره. وما كان في السنة نهي إعافة فالذي يسع فذلك، إلى أن يقول الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علما فنحن أولى بذلك. واضحة رواية، جزء منها يتعرض للمتعارضين والجزء الآخر لا يتعرض لذلك، وليتعرض للزوم التسليم للأئمة في كل الأمور صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقيت رواية واحدة لكن فيها شيء من الكلام، وهي الرواية 36 من الباب مع تعليق على الروايات. أول شيء الحصيلة، ثم النسبة بينها وبين روايات التخيير، وما ذكر في كلمات المحققين من وجوه للجمع بين الطائفتين يأتي الحديث فيه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على
محمد. إن شاء الله يأتي.